باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا وصلنا إلى رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 9. هفكركم تاني، رسالة كورنثوس الثانية كتبها معلمنا بولس رسالة دفاعية عن رسوليته وعن خدمته بسبب اتهام البعض ليه في كورنثوس إنه إنسان مغرض وله مصالح وإنسان خد الرسولية بإيده ودراعه وخدهاش من ربنا يسوع، وأنه قد يكون مختلف مع بقية الرسل، وتهم كثيرة. والبعض اتهموا بالقسوة بسبب شدته في رسالة كورنثوس الأولى في التعامل مع بعض المشاكل. بعد ما بدأ الإصحاحات الأولى في رسالة كورنثوس الثانية بالكلام عن الخدمة ومبادئ الخدمة، وأظهر فيها قد إيه بيحبهم وقد إيه خايف عليهم وفرحوا بتوبتهم وتأثرهم بالرسالة الأولى، ركز في إصحاح 8 و9 على خدمة القديسين. وإحنا عرفنا أنه يقصد بها خدمة إخوة الرب أو خدمة الفقراء اللي كانوا في الوقت ده أساسا في أورشليم بسبب حدوث مجاعة في المناطق دي. وكان معلمنا بولس متعاطف جدا مع الكنيسة الأم وبيحاول يبعت لها تبرعات من كل الكنائس اللي في أوروبا. فصح 8 عرض عليهم خدمة شبيهة في كنائس مقدونيا، وقعد يقول لهم شايفين الناس دول عملوا ايه، دول اتبرعوا من اعوازهم وفوق طاقتهم ومن تلقاء انفسهم، وكانوا يتلمسوا بس يلتمسوا مننا ان احنا نقبل العطاء، وربنا لازم هيكافئهم على كل ده. اصحاح 9 قال لهم انتوا كمان ليكم باع طويل في الخدمة دي، وانا مش بنكر ان انتوا بتجمعوا بانتظام وبحماس وبغيرة، ورجع برضو يشجعهم تاني. واحنا وقفنا عند الجزء اللي كان بيعلمهم فيه من يزرع بالشح بالشح ايضا يحصد، ومن يزرع بالبركات بالبركات ايضا يحصد. يعني الحتة دي عمرها ما هتكون بالاضطرار او بالاجبار او بالاكراه، ده كل واحد زي ما يحب كما ينوي كل واحد بقلبه. يعني قلبك هو اللي هيقول لك، عاوز تدي كتير ادي، انت الكسبان، وعلى قد ما هتدي على قد ما هتاخد. وطبعا احنا فهمنا انه ياخد دي مش معناها ياخد فلوس بس، لا، انما البركات ملهاش معيار واحد، لكن هي بركات حقيقية في الحياة الارضية وايضا بركة الحياة الابدية. وصلنا الى عدد 8، الدعوة الجميلة اللي قالها بولس الرسول: والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح. قال يا ربنا قادر يزودكم عشان ما تحتاجوش حاجة أبدا، يبقى عندكم كفاية أو كفاف في كل شيء، ساعتها يبقى تركيزكم في كل عمل صالح. يعني الطبيعي للإنسان المسيحي أن ربنا يسد كل احتياجاته، يقوم ينشغل هو بشغل ربنا. إيه شغل ربنا؟ عمل الرحمة والخير وخلاص النفوس. طول ما هو مش محتاج، يعني عنده الحاجة من الأكل والشرب واللبس، ينشغل بربنا. وربنا يسوع له المجد قال: لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون، هذه كلها تطلبها الأمم، أما أنتم فأبوكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوا. يعني ربنا يدينا الكفاف أو الكفاية، نقوم نهتم بالعمل الصالح أو نزداد في كل عمل صالح. المشكلة هنا حاجتين: يا إما الواحد طماع فالكفاية دي عمرها ما بيوصل لها، مفيش كفاية، حتى لو في أكل وشرب عاوز أكتر، في لبس عاوز أكتر، في حاجة النهاردة عاوز حاجة بكرة، في حاجة بكرة طب بعد بكرة طب مش هنخلص. فساعات الطمع هو المعطل، فتلاقيه مش بيزداد في العمل الصالح. ليه؟ لأنه مشغول بحاجات تانية. طب ما هو عنده كفاية وهو مش شايف الكفاية بسبب الطمع. وقد يكون في واحد تاني مش قادر يمشي في الآية دي مش بسبب الطمع، بسبب الخوف، بسبب القلق، يقول لحسن بكرة ما نلاقيش، لحسن ما يكفيش. ما هو لحسن دي ما فيهاش إيمان، هو يعني ربنا مش واخد باله، وهو لسه بيقول لنا أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه، إزاي تقول لحسن بقى؟ ما فيش لحسن، هو ربنا عارف الحاجة وعارف اليوم وعارف الظروف أكتر من أي حد، وعارف بكرة هيمشي إزاي زي ما كان عارف امبارح مشي إزاي. فإما بسبب الطمع وما أكثره، وإما بسبب الخوف والقلق وأيضا ما أكثره، تلاقي إن إحنا المسيحيين مش عايشين في الآية الجميلة دي، مش عايشين فكرة الكفاية والزيادة في العمل الصالح، مش راضيين بحالنا، مش مكتفين. مع أننا في كل قداس الكنيسة تفكرنا بالمعنى ده، تقول لكي يكون لنا كل اكتفاء نزداد في كل عمل صالح. إنما نادرا ما الواحد مركز في الزيادة في العمل الصالح. يعني لو سألنا ضميرنا، هل السنة دي العمل الصالح في حياتك أكتر من السنين اللي فاتت؟ هل بتعمل خير أضعاف ما كنت بتعمل زمان؟ ثم هو ده المعنى، نزداد في كل عمل صالح، ولا بيقل العمل الصالح، ولا بتخاف تدي من وقتك وجهدك وفلوسك عشان برضو ما عندكش إيمان كفاية إن ربنا هيغطي كل احتياجاتك. القادر، الله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكون ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح. كما هو مكتوب، هيجيب لنا آية من العهد القديم، فرق أعطى المساكين بره يبقى إلى الأبد. في مزمور 112 في كده آية جميلة قوي بيجيبها بولس الرسول تؤكد اللي بيقوله، عشان عاوز يقول اللي أنا بقوله ده مش جديد، تعليم العطاء والبركة اللي في العطاء دي مش حاجة بتاعت العهد الجديد، ده هي دي مسيرة الكتاب المقدس كله، كل ما تدي كل ما تاخد أكتر. ففي العهد القديم في المزمور يقول فرق، فرق نقطة بعدها، يعني إيه؟ تصور إنسان كل سيرته فرق، يعني كل حياته في الكلمة دي، منين ما كان يجي في إيده حاجة يوزعها، كل الخير اللي عنده كان يدي يمين ويدي شمال وما يحسبش. فرق بعدها نقطة، نقطة يعني كأنه إيه، نقف كده ونفكر في إيه تاني في حياته. ما فيش، كل حياته كانت سلسلة من العطاء، عطاء بالمشاعر وبالكلام وبالمجهود وبالفلوس وكل حاجة. أعطى المساكين بره يبقى إلى الأبد، مثل هذا لا يموت أبدا، لأن سيرته هتفضل تتبعه في السماء، حياة أبدية ونصيب مع الأبرار، وفي الأرض سيرة عطرة جميلة لأن الناس كلها تحبه. فرق، كم واحد فينا بعد ما هيمشي هتبقى عنوان حياته فرق أعطى المساكين؟ ده ممكن واحد يمشي يسيب الدنيا تبقى مسيرة حياته إيه، جمع وأخذ من الناس، وبعدين ده بره يبقى إزاي، ده مفيش بر خالص، لن يبقى في هذا الدهر ولا في الدهر الآتي. إنما التاني كل حياته فرق أعطى المساكين، بره يبقى إلى الأبد. طبيعي إن الواحد يتحارب بضعف الإيمان أو بالشك، طب لو خلصت اللي في إيدي، طب ما يمكن نحتاج بكرة، طب ما يمكن الخدمة محتاجة إن الواحد يعني يحوش أكتر. شوفوا بقى الدعوة اللي بعدها كمان، والذي يقدم بزارا للزارع وخبزا للأكل سيقدم ويكثر بذاركم وينمي غلات بركم. اوعى تقول هم حاجة، ما هو الفلاح من دول لما يطلع البذور يقول طب انا كده هزرع بايه، قال له خلي بالك، الذي يقدم بزارا هو الرب، هو ربنا اللي بيبعت البذرة، وهو ربنا اللي بيكبر الشجرة أو الثمرة، هو اللي بيطلع الغلة، يعني ربنا أساس كل بركة. فأنت خايف ليه؟ ادي لأن ربنا هو اللي اداك. تعرفين زمان كانوا يوزعوا الظروف في الكنيسة مكتوب عليها إيه؟ من يدك أعطيناك، شعار جميل قوي، عشان اللي يحط جنيه ولا يحط مية ما بقاش بيفكر أبدا أنه بيدي ربنا، تدي ربنا ده إيه؟ ما هو من إيد ربنا أساسا، من إيد ربنا. زي واحد طفل صغير خد من مصروفه بيجيب هدية لباباه، طب ما هو برضو الفلوس دي أساسا فلوس أبوك، يعني هي أنت عملت حاجة كبيرة، صحيح أبوك بيفرح منك أنت بتديله حاجة، إنما لو فكرت فيها هي في الأول في الآخر فلوس أبونا مش حاجتنا. فهنا معلمنا بولس بينبهنا، أنت عايل هم ليه؟ الذي يقدم بذارا للزارع وخبزا للأكل سيقدم ويكثر بذاركم. يبقى النعمة والعطية جاية من يد ربنا. فهذا الإيمان البسيط يجعل الإنسان يعطي وما يحسبش أبدا، لأن ربنا صاحب كل العطايا. وينمي غلات، ما قالش ينمي غلاتكم عشان ما تفضلش الحكاية على قد البذرة والثمرة، حب يرفع تذكرهم إلى أنه أنت هتحط بذار طبيعية أو هتحط شوية تموين وشوية فلوس، إنما هتاخد قصتها غلات بر. يعني أنت مش هتحصد بس خير في بيتك أكل وشرب، ده أنت هتحصد فضائل روحية، هتحصد نعم روحية، كنوز سماوية. الموضوع مش هيقف بس على مجرد شوية خير في بيتك. واحد زي القديس الأنبا برام المشهور بالعطاء، هو يمكن الفضيلة الوحيدة اللي كلنا نعرفها حكاية العطاء، إنما لا، ده هو عشان عطاءه ده كان مشهور بقوة صلاته، وكان بيعمل معجزات، وكان كله وداعة، وكانت كل الناس تحبه، وكان مشهود له من القريب والغريب. ايه ده كله ده؟ ينمي غلات بركم، هو يدي وربنا يدي له أضعاف، ومش يدي له أكل وشرب بس، ما هو راهب مش هتفرق مع الأكل والشرب، إنما يدي له أضعاف كده، فضائل روحية ونعم ومحبة من الناس ومعجزات يمين وشمال، ينمي غلات بركم. مستغنين في كل شيء. مستغنين يعني ايه؟ يعني تبقى غني ومش محتاج، دي معناها كده. وهنا دي مش عكس معنى الكفاية، لانه انت الواحد ممكن يزور واحد تعبان قوي في حاله وغلبان ويقول له محتاج يقول حاجة، يقول الحمد لله مش محتاج حاجة. يا ما بنشوفها في الصعيد وفي القرى، تلاقي راجل ما حلتوش حاجة خالص هو وعياله، وتلاقي الكوخ اللي قاعد فيه ده ما ينفعش يعيش فيه بني ادمين، وتقول له عاوز ايه يا عم فلان؟ يقول لك ولا حاجة، انا عندي كل حاجة. عندك كل حاجة؟ انت ما عندكش حاجة خالص. انما هنا مستغني، هو مستغني، مستغني لان الله غني، هو راضي. وتلاقي عنده إيمان بسيط، وتلاقي عنده سعادة مش عند الأغنياء، وعنده فرح وعنده بركة وعنده خير مش عند حد. مرة كاهن من بتوع القرى دول يحكي لنا حكاية جميلة عن راجل من هؤلاء البسطاء المكتفين. راجل أمي فلاح، جاله مرض السرطان، وبعدين راح لأبونا قال له ادعي لي أنا جالي سرطان، وعمل أشعة في المركز اللي جنبهم طلع حاجة يعني منتشرة وشغلان، وقالوا له لازم تسافر مصر وتتعالج وعاوزة فلوس كتير وعاوزة تحاليل. قام روح بيتهم الليلة دي، وقف قدام صورة ربنا يسوع في بيته وبدأ يعاتبه، يقول له رب أنا راجل غلبان وطول عمري بشكرك، لكن أنا ما عنديش فلوس أتعالج. أنت لما تجيب مرض للأغنياء عندهم فلوس يتعالجوا يبقى لازم يتعالجوا، إنما أنا الغلبان اللي ما عنديش مليم محدش هيعالجني غيرك. في الليلة دي ظهر له المسيح وعمل له المعجزة، والراجل خف وعمل أشعات وكل حاجة راحت تماما، لأنه عنده إيمان بجد. مستغنين في كل شيء، ده راجل وصل إيمانه أنه هو مكتفي بربنا ومستغني وعايش كده حياته زي ما ربنا يعمل فيه. لكل سخاء، غريبة أول كلمة دي، مستغنين في كل شيء لكل سخاء. طب ده السخاء يفضي المخزن، السخاء والعطاء يقلل الرصيد، مش ده الكلام المنطقي؟ انما ازاي تبقى بتدي كتير قوي وعمال تزداد غنى؟ ده كلام ما يتحسبش، ده مش بالعقل، ده عند ربنا بس. كل ما تدي كتير تلاقي الرصيد يزيد ما يقلش. من له سيعطى ويزداد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. ناس تقفل على الرصيد وتحوش تلاقي بيقل بيقل، انما ناس تدي بدون حساب تلاقي الرصيد بيزيد. مفيش منطق في الكلام ده، انما في ايمان ورا الكلام ده، في بركه، في سر عطية وعمل الله في حياة الناس، مستغنين في كل شيء لكل سخاء. انت ادي بس وهتلاقي الغنى جاي يجري وراك. ينشئ بنا شكرا لله. الحكاية مش على قد احتياجات الناس وتغطية احتياجات القديسين زي ما سماهم بولس، انما خدمة العطاء، خدمة الرحمة، تدي روح شكر عند الخادم والمخدوم. واللي بيخدموا منكم عارفين الكلام ده، لانه لما تلاقي الحاجة جاية توصلها للمحتاج، تلاقي المحتاج شاكر، وتلاقي انت اللي وصلت كمان شاكر. والشكر ده علامة الانسان المسيحي الصح، لان الانسان المسيحي حاسس بفضل ربنا بنعمته، والتذمر علامة الانسان غير المؤمن. التذمر علامة اليهودي اللي بعد كل اللي عمله ربنا بقى يعترض على ربنا ويقول له احنا كنا في مصر بناكل الكرات والبصل والكلام ويعترض. انما الشكر علامة من علامات الانسان المسيحي الحقيقي اللي عنده ايمان. فالشكر يزيد بهذه الخدمة، لانك بتوصل حاجة الناس محتاجاها، وانت بترجع فرحان لانه مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. فتلاقي انت اللي وصلت، انت اللي تعبت، انت اللي جمعت، انت اللي حاولت، انت كمان راجع شاكر وفرحان. فيقول ايه؟ مستغنين في كل شيء لكل سخاء ينشئ بنا شكرا لله. يعني ايه؟ يعني بولس بيسمع عن الاخبار فبيشكر، تيتوس اللي بيجمع بيشكر، الناس اللي جمعت لقت الخير جاء كتير قوي بقت بتشكر، الجماعة اللي في اورشليم هتوصل لهم البركة هيشكر، كل الدنيا بقت بتشكر ربنا. اللي خدم بيشكر، واللي مخدوم اللي كان محتاج بيشكر. فانشأت هذه الخدمة شكرا لله، تبقى خدمة حلوة اللي تخلي كل الناس في الآخر تقول أشكرك يا رب. اللي يدخل الخدمة دي لازم الكلمة دي تزيد في حياته. مش بس هتزيد لأنه هيشوف قد إيه ربنا مشغول بخدمته وبيدي احتياجات الفقراء بتدبير معجزي، إنما كمان تنشئ بنا شكرا لله لما الواحد يشوف أحوال غيره. يعني لما تشوف أحوال ناس أقل منك جدا هترجع بتشكر ربنا، لأنك يمكن ما كنتش تحتمل أنت تتحط في الظروف دي، كنت هتجدف ولا تتذمر ولا تعترض. هم بقى قد التجربة وأشطر مننا وبيشكروا وفرحانين، فأنت كمان هترجع تشكر أنك أنت ربنا ما سمح لكش بالظروف القاسية دي، لأنه هو عارف كل واحد ومقدرته، عارف كل واحد وطاقته. الناس دي اتوجدت في الظروف دي قادرة تشكر وتحتمل أغلبه. طب أنت لما تبص عليهم بس هترجع تشكر، لأن اللقمة اللي هتلاقيها في البيت هتشكر عليها، وأيا كانت ظروفك هتبقى أحسن من ظروف ناس تانية كتير فهترجع تشكر. مستغنين في كل شيء لكل سخاء ينشئ بنا شكرا لله، لأن افتعال هذه الخدمة، يعني تأدية هذه الخدمة، ليس يسد أعواز القديسين فقط بل يزيد بشكر كثير لله. يعني الخدمة دي نجحها في ايه؟ انها بتسد أعواز القديسين، الفقراء اسمهم القديسين احتياجاتهم ملباة، دي حاجة لوحدها تارجت، يعني هدف مهم جدا وثمرة جميلة للخدمة. انما في ثمرة تاني ما كانش الواحد واخد باله منها، مش بس بتسد أعواز القديسين انما تزيد الشكر لله من كل الناس، ودي ثمرة اغلى من الاولانية كمان. لما الواحد فينا يزيد الشكر في حياته يبقى قرب من السماء، لان الحياة السماوية كلها عبارة عن حياة شكر. في السماء هنعمل ايه غير ان احنا نقول نشكرك يا رب ان احنا دخلنا السماء، نسبحك ونمجدك لانك بعد الغلب اللي احنا فيه ده اشتريتنا من كل لسان ومن كل أمة وجعلتنا لنفسك شعب لغاية ما دخلتنا السماء. فلما الشكر يزيد في حياتك دي علامة انك انت بتقرب من شكل السماويين، او ان اسمك مكتوب في السماء، او انك قربت من طبيعة الحياة الاخرى. الحياة الابدية كده فرح وشكر. وكل ما يزيد التذمر والشكوى والاعتراض كلما نزلت لتحت كلما بعدت عن حياة السماء. فكون الخدمة دي أثمرت في حياة الكل شكر، دي معناها قربتهم من الملكوت، ثبتت فيهم الحياة الأبدية، غرستهم في ربنا وفي الحياة اللي هيدخلوا لها بعد كده. بل يزيد بشكر كثير لله، إذ هم باختبار هذه الخدمة على الفقراء على القديسين يمجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح. ما هم القديسين اللي في أورشليم دول مسيحيين من اليهود اللي أمنوا، إنما ظروفهم قاسية جدا بسبب اضطهاد اليهود ليهم مع حدوث المجاعة، فظروف قاسية. فلما يلاقوا خير جاي لهم من بلاد بعيدة ومن ناس ما شافوهمش ما يعرفوهمش، والناس دول في يوم من الأيام كان أغلبهم وثنيين، يعني ما يعرفوش خالص الأخلاق الحلوة دي ولا الرحمة ولا الكلام ده. فالقديسين اللي في أورشليم المؤمنين الفقراء دول يمجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح. بتوصلهم الأخبار ده في ناس أمنت بالمسيح زيكم، ومن حبهم في ربنا بيحبوكم وبيجمعوا لكم الخير لما سمعوا بمشاكلكم، وادي بعت لكم كل الخير ده. فبيبقوا مش مصدقين في ناس غيرنا عرفوا ربنا ونفذوا الوصية إلى هذه الدرجة، طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح، اعترفوا بإنجيل المسيح، أمنوا بالمسيح له المجد، وسمعوا كلامه لدرجة بيدوا من أعوازهم عشان الجماعة اللي ما شافوهمش بعنيهم. فأصبح الدرس حتى للفقر. زي إيه؟ زي مرة فقير يقول للأستاذ اللي جاي يزوره ده، أستاذ من مصر الجديدة يعني رايح لفقير في آخر الدنيا، قال له يعني أنت سايب بيتك وعيالك وراحتك وجاي لنا في آخر الدنيا؟ طب يا أخي بتعمل كده ليه؟ قال له عمل إيه؟ ما هو ربنا يسوع قال لي عمل كده. قال له ده المسيح بتاعك ده حلو قوي. هو الرجل الطيب قال له كده لأنه هي ملهاش معنى غير كده. إيه اللي يخليك تسيب راحتك وبيتك ويوم أجازتك وتتبهدل في السفر وتروح وتيجي وتمشي في الطين وتدخل بيوت صعبة؟ إلا لأنه طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح. هو بيحب ربنا وبيسمع كلام، فعارف أن دي هتفرح ربنا يسوع له المجد، فبيعملها من قلب. فبس مش بس بقى بتغطي احتياجات الناس دول، بتخليهم يعترفوا بربنا أكتر، يشكروا ربنا أكتر لأن هو اللي بعت لهم الناس دول. برضو مرة واحدة غلبانة تاني اتقطعت عنها الخادمة كذا شهر، وكان في ظروف، فصلت بحرقة عشان كانت متعلقة بالخادمة اللي بتزورها دي، وبعدين الخادمة ظروفها اتصلحت ونزلت في يوم الخدمة لقيتها وقفلها على باب الكنيسة وقالت لها أنا العدرة قالت لي أنك لازم هتجيلي النهاردة لأني بقالي كذا شهر بقول هي الميز زعلانة مني ولا إيه. فهم الناس دول هزبقونا للسماء من طيبتهم وبساطتهم ومحبتهم. لكن من الدروس الجميلة أن هم نفسهم بيحسوا أن ربنا بيشتغل في حياة الناس لدرجة يسيبوا راحتهم عشان يخدموهم. فدي رسالة غير مباشرة كمان تثبت إيمانهم بالأكثر. إذ هم باختبار هذه الخدمة يمجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح. برضو الآية دي جميلة ليه؟ إحنا بنعترف بإنجيل المسيح لكن هل نطيعه؟ ساعات الناس تبقى عارفة آيات كتير قوي وحافظة ومذاكرة، إنما الأهم الكلام ده أنت عملته ولا ما عملتوش. ثم كلنا عارفين أنه في متى 25 المسيح قال تعالوا يا مبارك يا أبي رس الملك المعد لكم، كنت جوعانا أطعمتموني، كنت عطشانا سقيتموني، كنت مريضا كنت محبوسا. ما احنا عارفين هذه، وأكيد كلكم سمعتوا فيها وعظة قبل كده. طب عملناها ولا لسه؟ أين الطاعة؟ لأن المعرفة النظري مش هتوصل السماء. في ناس سمعت ربنا يسوع له المجد في الجيل اللي كان عايش وقت المسيح له المجد وهلكوا. ليه؟ سمعوا وانبسطوا وما عملوش حاجة. دول اللي وصفهم في مثل الزارع قال يسمعون الكلمة بفرح لكن بعد كده ينسوا، تاخدهم الدنيا وما يعملوش بيها حاجة. طب هم اللي سمعت ازاي؟ طب ده الكلام اللي سمعته ده انت مطالب انك تعيش طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح. لو كل كلمة الواحد ياخدها ويبتدي يمارسها ويعيش بيها هتبقى حياتنا مختلفة. انما لو اكتفينا بمعلومات عن تعاليم ربنا يسوع له المجد، طب ايه الفرق اللي هنفرقه عن حياتنا الاولى؟ إذ هم باختبار هذه الخدمة يمجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح وسخاء التوزيع. من الحاجات اللي بتمجد ربنا السخاء في التوزيع. برضو ساعات الناس تدي بالقد قوي. الحمد لله ان ربنا مش بيعمل معنا كده. ربنا لو هيدي بالقد قوي كده ما كانش حد فينا يستاهل حاجة. إنما ربنا يشرق شمسه على الأبرار والأشرار ويمطر على الأشرار وعلى الظالمين وخيره كتير قوي. ربنا ما بيجيش الصبح يقول خسارة فيهم الشمس الحلوة دي ولا المطر ولا الزرع، لا بيمجده ولا بيسبحه ولا بيعبده ولا بيسمعه الكلام أبدا. ربنا بيديش بالقد، بيدي أكتر جدا مما نستحق أو حتى نطلب أو حتى نفكر أو نفتكر. طيب احنا خلينا نقلد ربنا شوي، يجوز انك تدي أكتر شوي، يكون في سخاء في العطاء. صحيح الحكمة مطلوبة، بس للأسف احنا برضو نميل إلى البخل شوي. لكن ربنا يسوع له المجد يقول كونوا رحماء أبوكم رحيم، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. فاللي بيدي بسخاء بياخد بسخاء. فيقول يمجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح وسخاء التوزيع لهم وللجميع. الحكاية مش بس في أورشليم، دي خلاص أصبحت سمة للكنيسة الأولى، أن الكنيسة الأولى في كل العالم كنيسة واحدة وبتوزع الخير على بعض وحاسين بمشاكل بعض، والمهم الكل ما يحتاجش، مش مهم، ما فيش أغنية، خلاص الكل يبقى سواسية ويعيشوا في أخوة عجيبة. وبدعائهم لأجلكم، هذه بركة بقى بالعكس، اللي بيخدموا دول اللي بيجمعوا واللي بيوصلوا هيكسبوا دعاوي، دعوة يعني صلوة جميلة من الناس الفقراء دول، دعوة بدعائهم لأجلكم. يعني انتم مستقلين بدي، ده دعوة الغلبان دي حاجة غالية عند ربنا، لأن يقول في رسالة يعقوب صراخ المساكين قد دخل أذني رب الجنود. يعني صرخة المسكين دي غالية عند ربنا، ودعوته كمان غالية عند ربنا، لأن دول سماهم إخواته. طب هم إخواته دول كلمتهم قليلة عنده؟ فلما يدعوا من قلبهم ربنا يديكم ويبارك لكم ويغنيكم ويحافظ عليكم. ده أي خادم يسمع الكلمتين دول يرجع كأنه معاه كنز أكتر من أي حاجة، لأنه عارف أن الصلوة دي طالعة من قلب نقي ودخل على السماء على طول. بدعائهم لأجلكم مشتاقين إليكم. الحكاية بدأت دخلت في محبة متبادلة غير منظورة، حاجة غريبة، بقت الناس تحب بعض عبر البلاد وهما ما شافوش بعض. كل ده حكمة الكنيسة الأولى وحكمة الآباء الرسل، بقوا بتوع أورشليم يحبوا بتوع كورنثوس ويحبوا بتوع مكدونيا، وهم لا عمرهم سمعوا عن بعض ولا شافوا بعض ويمكن ما يعرفوش لغات بعض، لكن في محبة فوق الحدود، فوق الجغرافيا وفوق التاريخ وفوق أي حاجة. وبدعائهم لأجلكم مشتاقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة لديكم. وتلاحظوا إيه؟ المخدوم معتبر الخادم قديس والخادم معتبر المخدوم قديس. شوفوا الجو الجميل ده. يعني الجماعة في كورنثوس ومقدونيا بيجمعوا التبرعات والخير للفقراء بتوع أورشليم ويسموها خدمة القديسين. هم شايفينهم كلهم قديسين، مش يقولوا الفقراء أو المحتاجين، لا، محتاجين إيه، ده احنا اللي محتاجين، يسموهم القديسين. واللي في أورشليم حاسين اللي بيبعتوا لهم دول ملايك، دول مش بشر، دول قديسين أكيد، لأن اهتموا بينا كل الاهتمام ده من غير ما يشوفونا. وإحنا في يوم من الأيام كنا أعداء قبل المسيح، يهود وأمم. فالخدمة دي بتغذي العين البسيطة. أنت تبقى رايح للغلبان حاسه هو ده اللي هيدخلك السماء بدعوته، وتبص فيه على المسيح له المجد اللي فيه، لأن قال كنت عطشانا وعريانا وخدمتوني، وهو بيبصلك على انك قديس ولا انت قديس ولا هو قديس، انما اهو العين البسيطة بتخلي الحكاية حلو. هو بصص لك على انك قديس جايله من السماء، وانت بصص له على انه قديس هياخدك السماء. تبقى الحكاية قديسين في بعض. ربنا هو القدوس الوحيد ويقدس تابعيه، يقدس قديسيه، فيبقى الجو كله فيه محبة نقية وفيه تواضع. في تواضع، كل واحد باصص للتاني على انه حاجة كبيرة، مش باصص له من فوق. مشتاقين اليكم من اجل نعمة الله الفائقة لديكم، فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. ختم اصحاح 8 واصحاح 9 بالتعبير ده، شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. يعني نفس بولس الرسول فرحان جدا باللي بيحصل ده، سعيد جدا من الجو الجميل اللي بقى بين الكنائس وبعضها بتلبية احتياجات القديسين في أورشليم. فبيختم الإصحاح بتسبيح لله، بدعاء لله، بصلوة جميلة، شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. يبقى نراجع تاني، خدمة الفقراء أو خدمة القديسين هي نعمة، هي عطية، ما يبقاش عندك فرصة وتضيع العطية دي منك. خدمة القديسين تحتاج إلى قلب متواضع، مش بيدي من فوق، لا ده أنت اللي محتاج. خدمة القديسين حسب الطاقة فوق الطاقة، حسب قلبك، كل ما قلبك يحب ربنا هتدي أكتر. خدمة القديسين لازم تبقى بالسرور، المعطي المسرور يحبه الرب، مش بإكراه ولا باضطرار. خدمة القديسين لازم تكون بالتماس، يعني انت حاسس انك ما تستاهلش تخدم الناس دول، مش انك جاي بصص لهم كأنهم يعني ما يستاهلوش، لا. خدمة القديسين تزود الشكر في حياتك، فلازم تعملها وانت فرحان وبتشكر وبتدور فين تتعب مش فين ترتاح، لان كل تعبك عند ربنا غالي. خدمة القديسين بتعبر عن الانجيل كله، ان هي دي خدمة المحبة النقية الصافية اللي ما فيهاش اي اغراض او اي مصالح. ندخل في اصحاح 10. بعد ما بولس الرسول كلمنا باستفاضة عن خدمة القديسين في 8 و9، رجع تاني لصميم الموضوع بتاع كورنثوس الثانية. ايه الموضوع تاني؟ الدفاع عن رسوليته تجاه النقد والادعاءات الكاذبة من المعلمين الكذبة اللي بيجرحوا فيه. وقلنا الغرض من الدفاع ده ان الناس اللي امنت بربنا يسوع ما يتشككوش، لانه لو تشككوا في بولس كرسول هيتشككوا في الكلام اللي استلموه منه، وكده يضيع الايمان وتوه الكنائس. ثم اطلب اليكم بوداعة المسيح وحلمه، انا نفسي بولس الذي في الحضرة ذليل بينكم، وأما في الغيبة فمتجاسر عليكم. يعني إيه الكلام ده؟ دي مش حقيقة، ده هم بيقولوا عليه كده. هو وصل له كل التهم، من ضمن التهم اللي اتهموه بيها أن بولس لما يبقى وسطين يبقى غلبان، في الحضرة ذليل ما يقدرش يتكلم كلمتين، انما لما يغيب ويبعت جوابات يحط كلام زي الرصاص. اللي بيقولوا الكلام ده المعلمين الكذبة اللي عاوزين يكسروا صورة بولس كأب، عشان هم اللي ياخدوا الجو ويعلموا تعليمهم الغلط. فقالوا عليه في الحضرة ذليل، لان هو كان راجل صاحب مرض وكان جسمه على قده صغير وضعيف، وكان من تواضعه متبسط جدا، فهم الظاهر استهانوا بالبساطة دي وبالوداعة دي، وقالوا عليه ايه ده لما يبقى حاضر وسطينا يبقى زي المزلول، انما بس يعمل فيها جدع لما يبعد. يقصدوا كده، لان في كورنثوس الاولى الرسالة كانت عنيفة جدا، كانت شديدة لو تفتكروا، كان فيها شدة لان في تجاوزات جامدة في الكنيسة، استهانة بالتناول وتشكيك في قوة القيامة، ووقعوا مع بعض في مشاكل قضائية في قدام الرومان، وزنا يدخل على الكنيسة من خلال خاطئ كورنثوس، شغلانة كبيرة قوي. فكانت الرسالة جديدة، فطلع عليه كلمة في الحضرة ذليل وفي الغيبة متجاسر. قال لهم طيب، هيبتدي يرد بقى على التهمة دي. قال لهم أنا بس عاوزكم تسمعوني بطولة البال، طولوا بالكوا عليا أنا. وما رضاش يقول حتى اللي بيقولوا عليا كده، قال أنا اللي كده، أنا اللي بينكم ذليل وبعيد عنكم متجسر. يعني هو اعتبر ان التهمة في محلها من التضاع، مش بيقول انتوا بتقولوا عليا كده ربنا يسامحكم، انا كده خلاص ومال، انا في الحاضرة ذليل وفي الغيبة متجاسر عليكم، فانا بس طالب منكم طولة البال وانتوا بتسمعوني. هيدافع. اطلب اليكم بوداعة المسيح وحلمه. لما يحط اي فضيلة يحب دايما معلمنا بولس يرجعها لربنا يسوع. مفيش وداعة من غير مسيح، مفيش حلم حقيقي بدون ربنا يسوع له المجد. فمش بيقول لهم عاوزكم تسمعوني بالحلم، يعني طولة البال، قال لهم بوداعة المسيح وحلمه. إذا كان المسيح فيكم صحيح طولوا بالكم عليا، اسمعوني بوداعة، ما تهجوش عليا وما تستعجلوش في النقد والتهم. وانتوا بتقولوا أنا في الحضرة ذليل بينكم وأما في الغيبة فمتجاسر عليكم، ولكني أطلب ألا أتجاسر وأنا حاضر. قال لهم لو تعرفوا ده أنا بصلي إن أنا لما أوصل وأبقى معاكم ما تشوفوش بقى إيه التجاسر اللي بجد. أنتوا فاكريني عشان كنت قاعد ساكت وسطيكم ومستحمل اللخبطة ومطول بالي على الغلط وبعدت جواب شديد اللهجة ان انا بتاع جوابات بس، معرفش وانا في وسطيكم اشد عليكم، ده انا اطلب الا اكون متجاسر في الحضر. لانه لو تفتكروا من كام اصحاح قال لهم انا قلبي وجعني وانا بكتب لكم الرسالة، انا حزنت ان انا شديت عليكم، بعد كده فرحت لما لقيت الرسالة جابت نتيجة وتبتوا. قلب اب يشد وهو موجوع وهو متألم لانه مش بيفكر في مصلحته ولا كرامته. فقال لهم انتوا فاكريني انا بس وسطيكم غلبان، ده انا بصلي ان انا ما بقاش شديد وانا وسطيكم، لكني اطلب الا اتجاسر وانا حاضر بالثقة التي بها ارى اني ساكترئ على قوما. قال لهم شكلها كده، شكلها لما اوصل ساكترئ، هما بيقولوا له ده ما عندوش جرأة خالص يواجه، اكترئ منها كلمة الجرأة. فهم ادعوا سوري يعني في التعبير انه جبان يقول كلام كبير من بعيد. قال لهم بصوا انا بصلي ان انا لما اجي ما بقاش جريء بقى الجرأة اللي انتم ما شفتوهاش، وما بقاش شديد في الحضرة يعني وانا حاضر، على قوم يحسبوننا كأننا نسلك بحسب الجسد. هم دول بقى المعلمين الكذب، قوم يحسبوننا يعني بيقولوا علينا احنا ناس جزدانيين بتوع فلوس بتوع مظاهر بتوع مصلحتنا، هم بيقولوا علينا كده. فقال صدقوني انا بطلب ان انا لما اجي ما اقفش معاهم موقف شديد، عمال ابعت وحايل عشان لما لو جيت وفضلوا على حالهم هيبقى في موقف تاني. طبعا هنا بسلطان الرسولية، هي الحكاية مش خناقة، هتبان هنا. لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب. يعني إيه؟ قال يعني صحيح أنا لسه باكل وبشرب زي بقية الناس، أنا ما زلت في الجسد، في الجسد بحكم أن أنا لسه بني آدم، إنما أنا ما بدخلش معركة روحية أبدا بالجسد. أنا لما بحارب مش بحارب بعضلاتي ما فيهوش حيل ما فيهوش نفس، إنما هو بيحارب كل يوم حرب، بس حرب روحية، حرب روحية. في ناس فاكرين ان احنا عندنا حروب غير روحية، نحن في المسيحية ليست لنا عداوة مع بشر مهما عملوا ايا كانوا، انما لنا عداوة مع مملكة الشر الشياطين اجناد الشر الروحية في السماويات، انما نحن مطالبين ان نحب حتى اعدائنا. دي حقيقة واضحة في المسيحية، ليست لنا حرب مع لحم ودم مهما كانوا مهما عملوا مهما اختلفوا عننا، ملناش عداوة مع بشر أبدا. فهنا معلمنا بولس بيقول احنا كنا عايشين في أجساد زي الناس، انما لما بنحارب الشيطان بنحارب الشر ما مش بنحاربه بأجسادنا، مش بنحارب التعليم الغلط باللف والدوران، مش بنحاربه بالرياء والمداهنة والنفاق والكلام المعسول، مش بنقول كلام غير الكلام، دي طرق جسدية، احنا مش بتوع حاجات من كده، انما نحارب بالروح. فيقول تاني: لسنا حسب الجسد نحارب، بمعنى ان المعركة روحية مش جسدية، في معركة صحيحة. ما تقروا افسس 6 تلاقوا معلمنا بولس وصف الحياة الروحية كلها على انها معركة مستمر مع الشر، كل واحد فينا بيحارب فيها، وقال البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تطفئوا سهام ابليس، وان كنتم تغلبوا قوات ابليس بشتى انواعها. وابتدى يوصف من فوق لتحت: تلبسوا خوذة الخلاص ودرع البر وترس الايمان وسيف الروح وحذاء انجيل السلام، مصلين بكل صلوة وكل طلبة، هي دي السلاح بتاعنا. فين سلاحك الا شوية الصلاة والتقوى والبر والايمان والانجيل؟ هو ده سلاحنا، احنا ما عندناش اسلحة اخرى غير كده، انما الاسلحة دي قوية جدا بس الناس ما تعرفش قيمتها. سلاح الصلاة ما فيش اقوى منه، سلاح الانجيل ما فيش اخطر منه، سلاح البر والتقوى ترس قوي جدا، حذاء انجيل السلام يظبط خطوتك محدش يقدر يغلبك. هذه المعركة بتاعتنا. لسنا حسب الجسد نحارب، اذ اسلحة محاربتنا ليست جسدية، يعني ضمنيا هي روحية، بل قادرة بالله على هدم حصون. ايه بقى الحصون اللي هنهدمها؟ ما احنا لسه بنقول الحرب مش جسدية، ايه الحصون دي اللي احنا هندخل نكسرها؟ يقول: هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله. احنا لينا معركة، بس مش مع مباني ومع بلاد ومع طيارات ودبابات، ملناش احنا في الحاجات دي، احنا بنحب كل الناس وعاوزين سلام العالم كله، انما لينا حرب مع الشيطان والشياطين، مع الشر اللي في الدنيا. الشر ده بيتحرك من خلال ظنون، افكار، معتقدات، هي دي اللي بنحاربها. هادمين حصونا اي ظنونا، يعني احنا بنهدم الافكار الغلط. النهارده العالم بيبشر بالمادية، ان الفلوس هي اله هذا العالم، ده ظن رديء شيطاني، ده حصن يتحصن فيه ملايين من البشر، الفلوس دي. احنا عاوزين نهد الحصن ده ونكشف للناس انه لا، الفلوس مش ما تستاهلش ده كله، دي عطية من ربنا، لكن لازم تبقى تحت رجلينا. البني ادم اغلى جدا من الفلوس. مثلا الظن ان الانسان مجرد جسد، نعيش للجسد، نلبس الجسد، نأكل الجسد، نخدم الجسد، ده ظن رديء. بل الإنسان اللي اتخلق على صورة الله ومثاله، المرشح أن يورث الأبدية مع ربنا إلى الأبد، يختزل في الآخر إلى شوية جسد يبقى تراب، ونعيش العمر نخدم هذا الجسد، ظن رديء. مين يهدم هذا الحصن اللي يتحصن فيه ملايين البشر؟ ده بأسلحة الحرب الروحية، بالصلاة والإنجيل والخدمة والحياة المقدسة والبر والتبشير والكرازة والتعليم، دي أسلحة محاربتنا. ولو هذا الظن الرديء انهار فعلا، العالم شكله تغير، يعني اقتصاديات العالم بتحركها الماديات، بتحركها مصالح الأغنياء، بتحركها تسلط زعماء، بتحرك العالم الحاجات دي، فحين نهدم هذه الظنون بقوة روحية يتغير شكل العالم كله. إنما إحنا ما بنشيلش سيف بجد، ما نعرفش، إحنا كبرنا هو ده الإنجيل، سيف الروح ده اللي بينغير شكل العالم، ده اللي نغير عقول الناس. هادمين ظنونا وكل علو، كل علو يعني إيه؟ يرتفع ضد معرفة الله. الفلسفة تفتخر دايما بالعقلانية، بالعلو. يعني ايه؟ يعني الفيلسوف دايما شايف نفسه اعلى من الناس، اعلى. الافكار الفلسفية في الجيل ده بالذات كان قبلها على طول افلاطون وارسطو بقى، وكانوا اليونانيين يعشقون الفلسفة، فكانوا يحتقروا اللي ما يعرفش يوناني واللي ما يفهمش في الفلسفة، وبهذا العلو والكبرياء كانوا بيهلكوا، مش عارفين يقبلوا الإيمان. عشان كده ربنا يسوع له المجد سبق وقال: أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. والكتاب يقول الآخذ الحكماء بمكرهم، ومعلمنا بولس يقول ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ يعني حكمة بالنسبة لربنا شوية جهل اللي هم بيفتخروا بيه ده. فمعلمنا بولس بيقول احنا مش معنى كده ان احنا قليلين قدام الفلسفة. اي علو، اي فكر متكبر، اي فلسفة بتضلل الناس احنا علينا نحاربها عشان نحمي الناس من هذا الضلال اللي هياخدهم جهنم. لان القضية لو في ايمان هنروح السماء، لو في ضلال يبقى هنهلك. هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله. كل شوية الشيطان ينزل ببدعة بورقة عشان يغير دماغ الناس، كل شوية يطلع موجة جديدة وموضة جديدة وفكرة جديدة والناس تنبهر، وتلاقي ملايين من البشر حركة من مش عارف نيو ايج موفمنت، المورمونز في امريكا، الادعاء موضوع الشذوذ واللخبطة دي، ايه الحاجات دي كلها؟ علو. ناس قاعدة على كراسي بتألف افكار وتنشرها وتنبهر الناس بالفكرة، ويسوء الناس بنوع من الافتخار والتسلط على الناس. انما ده كله ضد معرفة الله. فاحنا شغلتنا كخدام الله ان احنا نهدم، بس مش بنهدم حصون، نهدم ظنون. وكل علو يرتفع ضد معرفة الله. ومستأثرين كل فكر الى طاعة المسيح. يعني ايه؟ يعني الانسان اللي بيشتغل مع ربنا زي ما علمنا بولس الرسول حياته كلها حرب، وزي ما قلنا دي مش حرب جسدية، انما الحرب الروحية غرضها ايه؟ انه يأثر فكر الاخر الى طاعة ربنا يسوع. الادعاءات والظنون والبدع اللي بتطلع في الدنيا غرضها تستأثر فكر الناس لطاعته، للخضوع لناس معينين او لاغراض معينة. انما احنا كخدام ملناش غرض الناس تمشي ورانا، غرض يمشي ورا المسيح له المجد. مستأثرين كل فكر الى طاعة المسيح. ازاي تجيب واحد فكره بيطيع الشيطان في الدنيا وتغير دماغه عشان يطيع ربنا يسوع؟ دي حرب، دي معركة تاخد العمر كله. واحد اهم حاجة في حياته الفلوس، تخليه بعد كده اهم حاجة في حياته العطاء، دي نقلة كبيرة قوي. واحد اهم حاجة في حياته الجسد والجسديات، تخليه اهتم بحياته الروحية ويهمل جسده، دي معركة، معركة صعبة، اصعب من معارك الجيوش والبلاد. هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله. ومستأثرين كل فكر الى طاعة المسيح. انك تأثر الفكر، مستأثرين جاي منها كلمة اسير، فيبقى اسير لفكر المسيح، يعني بيسمع كلامه، يعني اللي بيحرك الانسان الروحي ما يريد ربنا يسوع له المجد، مش زي اللي الشيطان بيعلم الناس. ساعتها يوصل لايه؟ مستعدين لأن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم. تاخدوا بالكم هو استخدم كل الأفعال الحربية، هادمين وفي الحرب بتهدم، وبعدين مستأثرين في الحرب بتاخد أسر، وبعدين الانتقام، مستعدين للانتقام في الحرب، في انتقام من العدو، لأن هي حرب بجد، بس حرب روحية. حرب روحية عاوز تأثر أفكار الناس لطاعة المسيح، وعاوز تهد الأفكار الغلط، وعاوز تخلي العالم ينتقم من الشر. الانتقام هنا مش من بشر برضه، لا، الانتقام من عالم الشر. أديكم مثل، يعني تلاحظوا أنه واحد زي أغسطينوس عاش في خطايا صعبة، لما أسر فكره إلى طاعة المسيح انتقم من حياته الأولى، فكمل حياته في بتولية، وبقى مهتم جدا بافتقاد الشباب الساقط في الخطايا الجسدية، لأن هو تهزم منها قبل كده، فكأنه كان بيعمل إيه؟ بينتقم من الشر. مش بس اكتفى أنه هو دخل الإيمان وبقى راهب وبقى أسقف وبقى حاجة حلوة قوي، إنما حب ينتقم من إبليس في مملكته، فبقى يسحب الشبان اللي ضاعوا وقلبه عليهم جدا، لأنه هو عاش في الذل ده قبل كده، مستعدين للانتقام. واحد زي زكا، زكا عاش طول حياته أسير فلوسه، لما بقى أسير طاعة ربنا يسوع له المجد انتقم من حياته الأولى. عمل إيه؟ هل نص أموالي أعطي للفقراء وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف؟ إيه اللي بتعمله ده؟ أنا بنتقم من الماضي، بنتقم من حياتي الأولى. طب ما كفاية العشور؟ لا، مش كفاية عشور، ده إيه؟ ده بعد اللي أنا عملته ده أنا لازم أفتقر عشان خاطر ربنا يسوع، وبخطره وفرحه. ربنا يسوع ما قالوش تعمل كده. مستعدين للانتقام على كل عصيانه. البلاد اللي عاش فيها فساد لما دخلت فيها المسيحية تحولت إلى بلاد نقية تقية، كلها كنائس. تلاقي أماكن كانت للشر تحولت إلى أماكن للعبادة. إيه الحكاية؟ ده انتقام من الشر. مستعدين للانتقام على كل عصيان متى كملت طاعتكم. يعني إيه؟ كل ما تطيع ربنا أكتر كل ما تكره الشر أكتر، وكل ما تعيش أكثر قداسة وأكثر نقاوة. يمكن زمان كنت تفوت حاجات كتير، دلوقتي الفكرة الغلط ما تتحملهاش، النظرة، الكلمة، الكسل. تكمل الطاعة فيأتي الانتقام من الشر بكل أشكاله في حياتك وحياة اللي حواليك. هي دي الحرب بتاعتنا، حرب روحية. إيه اللي خلى بولس يقول كده؟ في معلمين كذبة بيدعوا أنه يسلك حسب الجسد وأنه شخص جزداني. قال لهم بصوا، أنا إنسان لسه في الجسد، إنما مش بحارب حسب الجسد، أنا لي حرب بس مش مع الناس، مع الفكر، مع الظنون الردية، مع الشهوات، مع الشر اللي في العالم والشياطين اللي بتحركوا، أنا لي حرب مع دول. وأسلحة محاربتنا ليست جسدية، إحنا لا بتوع فلوس ولا بتوع خطابة ولا بتوع لؤم ولا بنعرف ننافق ونقول كلام شكله كويس، مش دي شغلتنا ولا دي أسلحتنا. إحنا أسلحة محاربتنا أسلحة روحية. تفكرني الحتة دي بقصة داود وجولياط. جولياط ده كان راجل بتاع حرب ضخم، إنسان حرب من صغره، يعني ما يغلبهوش 10 رجال في بعض، وبقى يهين الله، يهين الله وشعب الله ساعتها. وداود بص عليه، كان رايح يزور اخواته. داود اساسا عمره ما مسك سيف في الوقت ده، شاب صغير، استفزه جدا المنظر. ايه الراجل ده اللي بيشتم ربنا الذي يعير صفوف اله اسرائيل؟ وقال لهم سيبوني عليه، سيبوني على انت. افتكروه عيل صغير بقى مندفع وبتاع، وهو مش راضي يسكت. قام خدوه لشاول قال له سيبني عليه، ده انا قبل كده قتلت اسد وقتلت دب. حدش عارف شاول صدق ولا ما صدقش، بس ده كلام مش عادي. وبعدين لبسه بقى عشان يدخل يحاربه، قال له لا، بعرفش على اعمل الحاجات دي. معرفش اتحرك خطوتين لما لبسوه الأسلحة، قال له انا ما بعرفش اتعامل بالحاجات دي، أسلحة محارباتنا ليست جسدية. قال له هتعمل ايه؟ قال له معلش مالكش دعوة، ليه انا أسلحة بقى. ايه كان سلاحك؟ نزل داود يقابل جولياط، قال له أنت تأتي إلي بسيف ورمح وترس، أما أنا فآتي إليك باسم رب الجنود الذي عيرته. قال له أنا هوري لك بقى. ومنتهى الثقة والإيمان قال له ربنا هيحطك في إيدي النهاردة، وهو إيده مش باينة جنب صباعه التاني. أنا بيقول لك الرب يحبسك في يدي. يا سلام، إيه الجرأة دي والثقة دي كلها؟ قال لأن إحنا مش بتوع سيف ورمح وترس، إحنا مش بتوع كده، إنما النبلة الغلبانة اللي في إيد داود الراعي كانت كافية إنه يهد هذا التمثال الجبار. نبلة، بس هي النبلة ما بتشتغلش لوحدها، باسم رب الجنود الحكاية وراها صلاة، وراها إيمان، وراها برج. وانهار هذا الإله الجزداني ده، وتغلب الشعب اللي كان رمز للشر ساعتها. باسم رب الجنود. أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح، ومستعدين للانتقام لأن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم. نختم بسؤال واحد: هل حقا كملت طاعتنا؟ هل احنا بنطيع ربنا يسوع طاعة كاملة؟ عشان كده بنتغلب، عشان كده ملناش قوة على صد الشر اللي قصادنا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.